محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: ولو تنازعا في قدر الثمن حلف البائع مع بقاء المبيع والمشتري مع تلف المبيع على الأشهر، ونقل الإجماع عليه في الخلاف والرواية مرسلة، وقال ابن الجنيد إلى آخره. قلنا هذه المسألة فيها خمسة أقوال في الواقع. حاصل هذه المسألة يعني التحرير محل النزاع، تحرير محل النزاع. اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن. لا يقول أنا بعتك هذه ثمرة وهذه السلعة كذا بعشرين دينار، يعني أنا بعتها بعشرين. مشتري يقول لا خمسة عشر أو عشرة، أنا اشتريت بعشرة أو بخمسة عشر، بخمسة عشر. لا يقول بعشرين، يقول بخمسة عشر. اختلفوا أو اختلفا في قدر، لا في أصل الثمن ولا في جنس الثمن، لا أنه فضة بهذه الفضة وبهذه بدينار أو لا لا لا، ودينار دينار، لكن في المقدار. فيقول بايع يدي الزيادة أنا بعد بعشرين، يقول لا المشتري أنا اشتريت بخمسة عشر. عندنا خمسة أقوال. من هنا أحيانا غريبة تحصل شيء يعني بهذا الشكل، الاختلاف أمر غريب فيه. صار على كل حال خمسة أقوال عندنا. قول الأول وهو المشهور بين العلماء، شهرة عظيمة، بل بعضهم ادعى الإجماع. حاصل هذا القول، قالوا إذا كانت العين قائمة بعينها، يعني لازالت العين موجودة وليست تالفة، يعني بيد البائع، طبعا هي بيد البائع، فالقول قول البائع مع يمينه. وإن كانت تالفة هذه العين تالفة، فالقول قول المشتري. فصلوا بين بقاء العين وكونها تالفة، مع كونها باقية قول قول البائع، مع كونها تالفة القول قول المشتري. ما المراد من قول البائع؟ يعني الأصل معه بهذا المعنى، قول قوله، يعني على الآخر أن يأتي بالبينة. نعم، فالقول قوله مع اليمين. وأحيانا الفقهاء يتسامحون في التعبير، يقول القول قول البائع ويسكتون، أو القول قول المشتري، لا مع يمينه، لا يكفي قوله فقط، ولا تنحل المشكلة باليمين إذا لم توجد بينة. هذا هو المشهور، مع بقاء العين فعلى المشتري أن يأتي بالبينة، ما أتى بينة قول قول البائع، فيحلف البائع ويحلف وتكون له، يحكم الحاكم بعد ذلك. وإن كانت تالفة، لا كانت تالفة حينئذ لمن تكون، قول قول مشتري قالوا مع يمينه. ما الدليل على هذا القول؟ هذا يحتاج إلى دليل، وسوف يأتي هذا خلاف القاعدة، يعني بالنتيجة سوف أبين شيخنا، يعني القاعدة ما لا تقتضي، الأصول عندنا، وما يصير الإنسان شيخنا يخالف الأصول القواعد، أنا قواعد سليمة، أكل يوم وغيرها من كيف شيخنا الأصول قواعد، وما يصير قواعد ثابتة ومحترمة. ما الدليل؟ قالوا عندنا جملة من الأدلة، أنا بعض الأدلة، أهلا وسهلا، خلينا نشوف. دليل الأول على أنه مع بقاء العين فالقول قول الباع مع يمين، وإذا كانت تالفة فالقول قول المشتري مع يمينه. ما الدليل؟ استدلوا، طبعا قبل أن نقول استدلوا أذكر لكم نبذ من الأقوال في هذه المسألة. قال في الجواهر على المشهور، يعني القول قول البائع مع يميني مع بقاء العين، وقول المشتري إذا كان التالف مع يمين يقول على المشهور. الجواهر يقول على المشهور شهرة عظيمة، وشهرة خفيفة عظيمة، بل عن ظاهر الغنية وكشف الرموز الإجماع عليه، ادعوا الإجماع لذلك. قال بل هو صريح، يعني الإجماع، بل هو صريح محكي الخلاف، وآخر مبحث الشراط من السرائر، أيضا من السرائر ادعى الإجماع لذلك. وإن أنكره السرائر ابن إدريس، أنكر ذلك في موضع آخر منها من السرائر، أنكره غاية الإنكار، يعني شدد نكره ذلك. لكن في كشف الرموز يقول إن المناقضة منه، يعني من ابن إدريس، ليس ببدعة، يعني عنده هكذا يناقض نفسه إلى آخره. هذا كلام من الجواهر. وفي مفتاح الكرامة قال هو مذهب الأكثر، هذا التعبير منه، يعني هذا الرأي، هذا القول الأول مذهب الأكثر، كما في التذكرة وجامع المقاصد، المقاصد للمحقق الثاني. والأشهر كما في الدروس عبر بالأشهر، والمشهور كما في جامع المقاصد أيضا عبر بالمشهور جامع المقاصد، يعني جامع المقاصد عبر بالأكثر وبالمشهور. والمشهور كما في جامع المقاصد أيضا والميسية والمسالك والروضة ومجمع البرهان والكفاية إلى آخره، ده كلام مفتاح الكرامة. إذن هذه الأقوال بشكل عام، بعض عبر هذا المذهب الأكثر، الأشهر، المشهور، الإجماع، هذه عبارته، عبارة الأعلام، طبعا كلها تصب في واد واحد، أنه يعني كثير من الأعلام ذهب إلى ذلك، يعني كثير من الأعلام. هنا نقول ما الدليل، نحصل الأدلة على هذا القول، هي الشهرة فقط، إجماع، عن رواية غير رواية، كيف أقول استدل لهذا القول بجملة من أن استقرأت الأدلة بتمامها ونعرضها عليكم ونرى ما هو الصحيح منها إذا كان هناك صحيح. أول الإجماع المنقول بخبر واحد نقله ثلاثة تقريبا، يعني هم حصلوا ونقلوه إلينا، الشيخ وكشف الرموز وأيضا البعض الغني صاحب الغني، ثلاثة حصلوا الإجماع ونقلوه إلينا. طبعا يبقى إجماع منقول بخبر واحد، أصل حتى لو كان نقله مستفيضا وليس حجة. نعم إذا صار متواتر النقل، تواتر النقل يصلح حجة، لا لا ليس دسالة، إذا تواتر النقل للإجماع، تواتر النقل للإجماع يصلح إجماع منقول بالتواتر، يكون حجة يشمله أدلة الخبر، يكون حجة حينئذ، ولكن لم يصل إلى هذه المرتبة، فيبقى حينئذ يصح للتأييد، لا للدليل. فرق بين الدليل والمؤيد، دليل يعني حجة، دليل يعني حجة. إذن الدليل الأول لم يكتب له التوفيق، ماشي الحال. الدليل الثاني وهو العمدي عنده، العمدي عنده، وهو مرسلة البيزنطي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، تبي شيخنا لهذه المرسلة عن الرواية، الوسائل باب 11. ما أقول عمل به، قلنا نقله مثلا 15 واحد هم ادعوا الإجماع، صار الإجماع منقول. طيب مرسلة الوسائل باب 11 من أبواب أحكام العقود حديث واحد. البيزنطي عن بعض أصحابي عن أبي عبد الله عليه السلام. أنا أشوف الرواية شيخنا ونناقشها سندا ودلالة. عن أبي عبد الله في الرجل يبيع الشيء، واضح يبيع الشيء، فيقول المشتري هو بكذا وكذا، مشتري بأقل مما قال البائع. يعني البائع قال بكذا يعني بعشرين، البائع قال مثلا بمثال، لا يقول أنا بعتك هذا الثوب أو هذا كذا بعشرين دينار. المشتري يقول يا مصلح الحال أنا اشتريت بخمسة عشر، يعني مو بعشرين، خمسة عشر أقل مما يدعي البائع. فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع. هذا السؤال. فقال، يعني قال الإمام عليه السلام، فقال القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه. القول قول البائع ما إذا كان الشيء قائما بعينه. مفهوم الشرط إذا لم يكن الشيء قائما بعينه فالقول قول مشتري مع يمينه. ترى نحن قلنا في الأصول نبحث المفاهيم أن الشرط له مفهوم حجة بخلاف مفهوم الوصف. وبناء عليه فالعلماء استفادوا من هذه، هي العمدة للمشهور. شيء اللي خلي بالك، هذه الرواية هي العمدة عند المشهور، أنه إذا كان الشيء قال القول قول البائع إذا كان الشيء قام بعينه. طبعا مفهوم الشرط إذا لم يكن قام بعينه فالقول قول المشتري بعينه. طيب خلينا نشوف هذا الرواية من حيث الدلالة واضحة، يعني ما عندنا إجمال شيخنا، لا اشتراك لفظي ولا إجمال، ما أقول نص لكنها ظاهرة بالأشكال والمطلب، مفهوم الشرط حجة صافا. طيب تعال إلى السند في هذا الرواية. هذه الرواية هي ضعيفة بالإرسال وبسهل ابن زياد في الكافي، ورواها الكافي الكليمي، ورواها الشيخ أيضا، وأيضا ضعيفة طريقة الشيخ بالإرسال. طبعا رواها مسندي عن بعض أصحابه، ورواها الشيخ أيضا بطريق آخر، رواها مرة أخرى مرسلي مطلقا بدون إسناد. طيب إذا الرواية مرسلة ضعيفة بالإرسال. جملة من الأعلام أرادوا دفع الإشكال، إشكال الإرسال، والرواية دلالتها تامة من حيث الدلالة ما عندنا مشكلة، كان الإشكال من حيث السند مرسلة. جملة من الأعلام قالوا يعز علينا أن نرى هكذا رواية بهذا الشكل، ومن دافع عنها دافعوا عنها غير إن شاء الله. ماذا تقولون؟ انظر ماذا قالوا بالنسبة لهذه الرواية من حيث السند. طبعا قال بعضهم بأن مشهور الأصحاب عمل بها، وعملهم جابر لضعف السند، هذا قول. قول آخر أشوف بعض ماذا قال، أن الرواية مقبولة عند أهل الحديث، هذا حال مقبول عندهم فلا معنى للأعراض عنها ولرميها بالضعف. قول ثالث إنها مشهورة ومتكررة في الكتب، معمول بها بين الأصحاب، يعني شهرة عملية وشهرة روائية، لا نفرق بينهما، شهرة عملية وشهرة روائية. قال وثالث أنها مشهورة بين ومتكررة بين الكتب، معمول بها بين الأصحاب. الرابع يعني جماعة أجابوا قالوا بما الشيخ في العدة، هذا ذكره بمعنى الشيخ في العدة، أن البيزنطي لا يروي إلا عن ثقة. إذا كان الشيخ يقول أن البيزنطي لا يروي إلا عن ثقة، يعني الرواية ماذا؟ معتبرة إحسان يقول هو عن بعض أصحابه لكنه ثقة، لا يروي إلا عن ثقة. قول خامس في المقام هو عن كشف الرموز، قال إن الأصحاب عملوا بمراسيل البيزنطي، إذا مراسيل البيزنطي مثل مراسيل ابن أبي عمير عملوا بها الأعلام. إذن هناك خمسة أجوبة متشابهة تقريبا دفاعا عن هذه الرواية. الجواب لنا عن الكل، نحدد الجواب بهذا الشكل. نقول أولا من حيث عمل المشهور، شو العمل؟ تقول عمل المشهور جابر لضعف السند. طبعا عندنا الشهرة على ثلاث أقسام، عندنا شهرة فتوائية، شهرة عملية، وشهرة روائية. كان على بالك في الأصول شيخنا ذكرناها. الشهرة الفتوائية عبارة عن ماذا؟ اشتهرت الفتوى بشيء إما لجل رواية أصلا أو لم يعلم استنادهم إلى رواية إلى دليل. اشتهرت الفتوى تسمى شهرة فتوائية. أما عن الشهرة الفتوائية شيخنا قل هل اشتهرت الفتوى بهذا الأمر؟ إما لا توجد رواية أصلا أو يوجد شيء لم يعلم استناد الأعلام إليها. وعندنا شهرة عملية، نخيل بالك نشرح معنى الشهرة ثم نقول إنصاف. عندنا شهرة ماذا؟ عمل. يعني ماذا؟ يعني مشهور الأصحاب عملوا برواية ضعيفة أو برواية تسمى شهرة عملية، يعني الأصحاب يعملون بهذه الرواية. فإذا كانت ضعيفة فقالوا عمل الأصحاب يجبر ضعف السند. طبعا مراد المشهور مشهور متقدمين ليس متأخرين، يعني إلى زمن الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي آخر المتقدمين، توفي سنة 460 للهجرة، أسمى شهرة عملية. طيب عندنا شهرة روائية. الشهرة الروائية بأي معنى؟ يعني رواية تكررت واشتهرت في كتب الأصحاب، يعني موجودة في الأصل الفلاني، موجودة في الأصل الفلاني، في أصل الحريز، أصل البيزنطي، في أصل مثلا حماد، أصل مثلا الأهوازي، أصل متكرر في الكتب. مثلا اليوم مرة متكرر أفر في الكافي، في التهذيب موجود، مثلا من يحضر الفقيه موجود، في كذا موجود متكررة. قد تكون رواية واحدة لكنها متكررة، تسمى شهرة روائية. طيب الشهرة الفتوائية عندنا ليست حجة. ذكرنا شيخنا أفرض ما عندنا ليه إلا شهرة الفتوائية على مطلب. شهرة الفتوائية ليس حجة عندنا، يعني ما استدل لحجية. ذكرنا في الأصول شيخنا لسنا بحاجة لأحد، ولا هذه الأدلة تساعد على حجة الشهرة الفتوائية. وأيضا هي لا تجبر، لو فرضنا أن الشهرة موافقة لرواية ضعيفة نحن لم نعلم إسناد الأصحاب إليها، أيضا لا تجبرها. طيب ما خلصنا منها. الشهرة العملية، الشهرة العملية الذي يذكرون الأصحاب أنها جابر لضعف السند هنا، يعني الأصحاب يعني متقدمون مشهور منهم عمل برواية ضعيفة استند إليها في مقام الفتوى، فيقال عملهم بهذه الرواية يجبر ضعف. مثل هنا قالوا مثل هذه الرواية، لا نريد أن نذهب بعيدا، قالوا هذه الرواية البيزنطي صحيح مرسلي لكن عمل بها الأصحاب، فحينئذ عمل جابر ضعف السند في هذه الصورة. طبعا نحن قلنا في أكثر من مناسبة، قلنا أنه عمل الأصحاب في رواية ضعيفة لا يوجد ضعف إلا إذا أحيانا اطمأنينا بالصدور، وهذه نادر، قد يكون لقرائن نطمئن بصدورها، وهذه نادر جداً. وإلا المقاعد إلى أنه وليس حجي، يعني عملهم لا يجبر الضعف. كما أن إعراضهم عن الرواية الصحيحة لا 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 يجعلها واحدة، لا لا يجب الواحد. يعني مثلا في صحة ابن مرازم الآن خطر على بالي بالصوم، قال أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تطوق الهلال فهو لليلتين، وإذا رأيت ظل رأسك في فهو لثلاث. أهل رواية الصحيحة قالوا أعرض عنها المشهور، فلم يعمل بها مشهور العلماء، لم يجعل من جملة يعني على أمشار رمضان أنه إذا تطوق، لا قال هذا ليس حجة. نحن قلنا حجة باعتبار أعراض المشهور لا يجب الوهن. طيب، فإذا قالوا المشهور عمل برواية البيزنطي، هذا ما أحراز الصغرى فلنتبه. يعني مرة نتكلم من حيث الكبرى، هل عملهم برواية ضعيفة يجبر أو لا يجبر؟ فنأتي إلى الصغرى، هل ثبت عملهم بهذه الرواية؟ وأحيانا سيد محسن الحكيم رحمه الله في المستمسك كثير ما يناقش في الصغرى، هو يقبل الكبرى يقبلها لكن يناقش في الصغرى، يقول لم يثبت عندنا مثلا أنهم استندوا. طبعا هو لم يذكر هذه الرواية بشكل عام، بشكل عام هو يناقش في الصغرى. فلابد أن نحرز، أنا رأيت المتأخرين عملوا بها، لم نحرز المتقدمين، نحن نحتاج إلى إثبات. لكن لو فرضنا عندنا ثبوت الصغرى، أيضا الكبرى عندنا غير ثابتة، غير ثابتة. إذن عمل المشهور الشهرة العملية أيضا لا تنفع في المقام. أما الشهرة الروائية وإن تنفع، يقولون تنفع في باب التعارف، إذا كان عندك روايات متعارضة، هذه متعارضة مع ذاك ولا يمكن الجمع. فقالوا نأتي عنا عدة أمور للترجيح بين الروايات. قالوا من جملة المرجحات والترجيح الصدور يعبر عنه شهر الرواية، خذ بما اشتهر بين أصحاب ودع الشاذ النادر. أيضا نحن ناقشنا هناك بما لا مزيد عليه، لا نريد أن نزيد عليه، وقلنا أن أول رواية ضعيفة، وثانيا قلنا بما اشتهر يعني بما أجمع عليه، وبينا القرين على ذلك. الخلاصة عندنا والشهرة الرواية ليست من المرجحات في باب التعارف، على هكذا ذهبنا خلافا للمشهور، لا مشهور ذهب أن شهر الرواية من المرجحات. على كل حال فنقول لهم الجماعة، أولا لا الشهرة الرواية تفيدنا، وبعدين الشهر الرواية في باب التعارض، هل معنى تعارض هنا؟ لا. ولا الشهرة العملية فينا، لأن الشهرة العملية نحن قلنا كبرى غير ثابتة مع التشكيك في الصغرى. أنا أريد أن أجزم الصغرى غير ثابتة لكن نشكك، مع أن الأكثر من نسب إليهم القول هم من المتأخرين. فإذا كلها يبقى شيء فقط عندكم، وهو أن مراسيل البيزنطي مقبولة، وأن البيزنطي لا يروي إلا عن ثقة. هذا بقي هذا الأمر عندكم، هذا الأمر عالجناه في مبحث علم الرجال هناك بالتفصيل الممل، وأثبتنا أن البيزنطي يروي عن غير ثقة، ذكرناه في الرجال أثبتنا. وبعد أيضا أثبتنا قصة أن المراسيل البيزنطي مقبولة كمراسيل مثلا ابن أبي عمير وصفوان وكذا، ناقشناها بالتفصيل وقلنا منشأ القول هو الشيخ الطوسي رحمه الله في العدة ما شاء ذلك.
لكن مراته
لا، الله عصرين نخلص الآن المراسيل. فبينا سابقا أنه لا مراسيل بيزنطي مثل مراسيل الشيخ الصدوق ماذا يمتاز عنها، مثل مراسيل الكوليني، مراسيل الشيخ، وهكذا مراسيد بأبي عمير نحن قلنا. وأيضا لم يثبت. أما القول بأنه من أصحاب الإجماع 18 شخص أصحاب الإجماع، أيضا ذكرنا هذه القصة في الرجال، وقلنا أيضا هذا ما أنا لا يفيد. ليش لا يفيد؟ قلنا ليس المراد كن أصحاب الإجماع إذا وصلت الرواية إلى شخص بعد لا يناقش فيما بعدها في السند، لا، ولم أنه لا اتفقوا على عدالتهم وعلى وفاقتهم وعلى أنهم كذا إذا عملوا برواية بهذا المعنى، لا أنه لا يناقش فيما بعده. وبالأخص بالأخص ابن أبي عمير، وأكثر شيء عن ابن أبي عمير، يذكر النجاشي رحمه الله في الفهرست عنده كتابه كتاب النجاشي، يذكر العل السر أن ابن أبي عمير ليش صار يرسل. ابن أبي عمير اعتقل في ذاك الوقت، اعتقل، كان هناك يونس بن عبد الرحمن أو ابن يونس معه كذا مجموعة، أخته خافت عليه، أخذت كتب التي كانت موجودة الأصول عنده، خافت من الرشيد وكذا سوى لهم مشكلة طويلة عريضة، ودفنت الكتب الأصول في الأرض، دفنتها في الأرض، فجاء الماء عليها وكذا تلفت. لما تلفت الكتب أفرج عن ابن أبي عمر، فرج الله عنه وعن الجميع، أفرج عنه. فقالت وين الكتب؟ قالت دفنت الكتب، ليش فعلت هكذا؟ قال قصة كذا وكذا. فأصبح يرسل ما يحفظ بعد السند، حتى في بعض الروايات في الخمس مرت معنا أن الخمس على كذا وكذا، ونسي، هو يقول ونسي ابن أبي عمير خامسة الخمس، هو نسي. وإذا ابن أبي عمير لا يعرف لا سني، لا أنا أريد أعرف أن هذا كله متخاط. شاهد الحال، نحن لسنا مع من ذهب إلى أن مراسيل هؤلاء الثلاثة مقبولة، من هو المصدي؟ لا، تبقى على ضعفها. إذن إلى هنا انصافان، كل ما أقاموه دفاعا عن هذه الرواية ولجعلها مقبولة لم يكتب لها التوفيق، وتبقى عندنا الرواية مرسلة. وبالأخص أن على خلاف القاعدة، مرة تكون مع القاعدة تقول شيخ من أجل الحال وموافق للقاعدة، ومرة هي على خلاف قاعدة، شوف نذكر القاعدة ما هي. إذن هذا الدليل الثاني يسألك الدعاء في مواطن الإجابة على الضعيف، مثل الدليل الأول إجماع، قال هل من مزيد؟ قال أن دليل ثالث، أن دليل ثالث على أنه مع بقاء العين قول الباع مع يميني، ومع تلف العين قول مشتري مع يميني. قال الدليل الأخير إن تام أهلا وسهلا، وإلا نعتذر، نقول نحن بالنتيجة مع الدليل نميل معه حيث يميل، ما مال معكم نحن لا نميل معكم. طيب هذا الدليل الثالث، قالوا مع بقاء العين، إذا كانت العين باقي ليش قلنا قول بائع مع يميني؟ يقولون ترجع دعوة، يعني تنحل دعوة إلى هكذا، يقول أنا قبلت بالبيع لكن بالبيع الخاص الذي هو سعره 20 دينار، يعني بعبارة أخرى أنا صحيح أعترف أن هذه العين مبيع صار ملك المشتري، لكن أنا أعترف بسبب خاص، هو السبب الشراء إذا كان ب20، أنا ما أعترف بالملكية مطلقة حتى لو كان الثمن 15. أنا ما أعترف. يعني بعبارات أخرى، لما أقول أن المبيع المثمن صار للمشتري، ما أقول صار مطلقا سواء كان بعشرة بخمسة عشر بعشرين، إنما بسبب خاص ببيع الذي ثمنه 20، هذا معامل خاصة. فأنا أنكر، يقول البائع أنا لست راضا بالبيع بخمسة عشر، أنا منكر لذلك، أنا راضي بالبيع بعشرين. يعني عندنا بيع بعشر بخمسة عشر، عندنا بيع بعشرين. المشتري يدعي البيع بخمسة عشر، كل باع أنا أنكر البيع بخمسة عشر، أنا لست براض بالبيع بخمسة عشر، أنا لا أنا غير راضي، أنا أنكر هذه البيع بخمسة عشر، أنا راضي بالبيع بعشرين، أنت تدعي علي البيع بماذا؟ بخمسة عشر، أنا راضي. أثبت ذلك لك، ألك بينة؟ هذا المعنى، أتفضل أثبت ذلك. عندك شيء أنا منكر، أنا راضي بالبيع بعشرين وأنكر البيع بخمسة عشر، وأنكر رضاي، أنا لست راض بالخمسة عشر. فقال القول قول البائع، المعه الأصل، يعني الأصل عدم ثبوت البيع بخمسة عشر مع وجود العين. نعم. والمشتري يدعي أنها 15، هل لك بيني؟ ما عندك بيني. يحلف البائع، يحلف على أنه 20، يحلف. ثم البائع المشتري حاكم يقول بسم الله الرحمن، حكمت بأن هذه العين لفلان 20 دينار، لك 20 دينار علي. هذا صار حكم، حكم نافذ. هذا الحكم اللي كان مجتهد على الشرائط حكمه نافذ في القارات الخمس، ما أحد يستطيع طالما على الموازين الشرعية أن يرده ولا يقبل الاستناف. اصطلاحنا جاري على كل الناس. طيب، هذا وجه قول البائع مع يمين. أما الوجه فيما إذا كانت تالفة، قال القول قول المشتري، وين الوجه؟ تبي شيخنا، قالوا بما أن المبيع تلف خلاص، راح أصبح الآن والبائع معترف بالبيع بالمعاملة، وما عندنا مشكلة من نقل الانتقال، البيع صحيح، واختلاف في قدر الثمن في المقدار، ليس في شرائط أخرى أن غراري وأن هذا مثلا غير بالغ، لا لا، كله شرائط موجودة، اختلاف في مقدار الثمن. لما تلفت العين وأصبح الثمن في ذمة مشتري، يعني علي أن يدفع الثمن والبائع معترف بالبيع، مشتري يقول يا مصلح الحال أنا الذي ثبت في ذمتي 15 دينار، أنا أنكر مشتري أن يكون ثمن بعشرين، أنا أنكر، أنت تدعي الزيادة، البائع لك بينة؟ هناك من يشهد لك، والبينة بأي معنى شيخنا؟ يعني شهود يشهدوا، هذا معنى بينة، عدول. قالوا نحن نشهد أن البيع حصل مثلا بكذا، يعني بعشرين وخمسطعش مثلا، ما عنده بينة، ما عنده بينة، يحلفه البائع، يحلف المشتري ويحلف أنه وقع ب15 مثلا. طبعا حلف اليمين عند الحاكم الشرعي ما يصير، هو يحلف في البيت وحدهما، يقول أحلف، يقول حلفت، أما يكفي هذا إلا إذا كانت يمين الصلح. أخلي بالك شيخنا، وأنا قلت هذا شيء مهم في القضاء، للأسف عندنا اليوم ما يعني كثير ما تراعى جهات القضاء بشكل صحيح للأسف. قل كثير من الناس يقول أحلف، يحلف، وهذا ليس قضاء بينه وبينه، قد نحملها على يمين الصلح إذا كان قصده الصلح، يعني أنا راض إذا حلفت بعد أنا ما أطلب منك، يحلف خلاص، هذا يسمى يمين الصلح، ممكن هذا. أما كان يمين القضاء يريد قضاء، لا، هذا لا يكفي، فبالنتيجة القضاء لابد تكون يمين عند الحاكم الشرعي قعد عنده. طيب فقالوا القول قول المشتري إذا كانت العين تالفة، لأنه بائع معترف، البائع معترف بأصل البيع والنقل والانتقال، وإنما الكلام وين في المقدار. فالمشتري يقول أنا ثبت في ذمة دي 15 دينار، والأصل عدم ثبوت شيء في الذمة، يعني الأصل أن لا يكون لأحد على أحد شيء، هذا الأصل. يعني أنا أعطيك مثال شيخنا زيد وعمر، العمر الأصل أنه زيد ليس له في ذمة عمر شيء، كما أن الأصل عدم ولاية أحد على أحد، والولاية تحتاج إلى إثبات، أنا ولي عليك أحتاج إلى دليل. الأصل عدم ولاية أحد على أحد، والأصل عدم ثبوت شيء لأحد على أحد شيء، هذا الأصل. خلاف الأصل تدعي، دائما قلنا يعني من يدعي شيء على كذا يكون ذاك ما هو الأصل. يعني زيد الذي يقول أنا لي في ذمتك هو المدعي، يعني يدعي شيء الأصل عدم ثبوت شيء في ذمته، أنا منكر على العموم. ففي هذه الصورة قالوا يحلف المشتري. طيب أنا هنا أنصاف الشيخ، نخلي بالك شو الأنصاف بيننا. أقول الأنصاف أن المشتري يحلف مطلقا، سواء كانت العين باقية أم تالفة، على حالتين، على حالتين البائع عليه البينة، هو مدعي والمشتري منكر. ليش؟ خلوا شوف القاعدة شيخنا، شوف القاعدة. زيد وعمر، زيد باع وعمر اشترى، صحيح؟ طيب اتفقوا على الشراء وعلى صح المعامل، اختلفوا في المقدار. زيد يقول أنا بعتك بعشرين، يقول أنا اشتريت 15 مو بعشرين. المتفق عليه بينهما 15 ثابت في ذمته، هذا ما في خلاف، مشتري مقابل ب15، والبائع لما يقول 20 يعني هو حتما 15 موجودة ضمن 20. الخلاف ماذا؟ بالخمسة في الزايد، الخلاف. أما في 15 ما في خلاف. طيب نحن قلنا الأصل أن لا يكون لأحد على أحد، يعني أنا اليوم من الصبح أذهب للحاكم الشرعي أقول أنا لي في ذمة عمر 1000 دولار أو 50,000 أو 50,000. طيب عندك بيّن شيخنا لك عنده كذا، والأصل أنه لا لجد في ذمتي لك، وهذا الأصل، الأصل أنت لا تملك عليه شيء، لك بيّن وذاك منكر بلا أشكال. قال نعم بيّن موجود على الباب، بيّن يحكي مثلا، يأتي يستدعي حينئذ عمر مدة عليه، يقول فلان يدعي عليك بكذا وكذا. ممكن عمر يشكك في البين، يقول شيخنا أصبر، هذا البين عاطلة باصطلاح به، كذابين هؤلاء، وكذابين هؤلاء، يأتي بشيء يجرح الشهود، له حق، له حق. أما لا هو يدعي فقط كذابين طب يصير، بالأخص إذا الحاكم الشرعي أتى بشيء يشهد بعدالتهم، طبعا لا بيكون ثابت عدالتهم من الحاكم الشرعي. شاهد الحال، نرجع للمطلب هنا، هنا اختلاف في خمس الزايدة، البائع يدعي الزيادة وذاك منكر. طيب ما الفرق سواء كانت العين قائمة أم ما الفرق شيخنا في هذه الحالة؟ أنا أسأل سؤال، وعلى الحالتين وتم النقل والانتقال، وعلى الحالتين قلتم أنه البيع صحيح، وبناء عليه إذا كان الأمر كذلك مقتضى الإنصاف ما هو شيخنا؟ على الحالتين بصورتين أن المشتري هو منكر للزيادة، الحاكم الشرعي يطلب البينة من البائع على بعشر ما عنده بينة. طبعا يمين حق البائع، يمكن البائع ما يرجع حلفوه. يعني مرة صارت عندي مثلا مرة قلت له لا حط، قال لا إذا صار حالف أنا ما أقول أن حلفه حقه. أما أستطيع أنا يعني أتبرع أقول له احلف ما يصير. مرة صارت مع بعض القضاة في السابق قال لك بينة، قال لا، قال لو احلف. قال المدعي قال شيخنا أنا ما أقول أن أحلفه، ليش حلفه؟ لحقي هذا وحق له، لابد أنه هو يعني ما أتبرع أنا، ليش تبرع أنت؟ فشاهد الحال قال نعم شيخنا حلفوه. إذا كان هكذا يحلف والله العظيم، أو والله بدون العظيم والصفة. هل على القرآن يعني قلنا أفضل كذا مستحب كذا، يعرف أن اشتريتها 15 دينار مثلا بعد الآن أو لم أشتري 20 دينار، هذه النتيجة الصيغة، يحلف عليها ثم الحاكم الشرعي بعد ذلك يحكم والله خير الحاكمين. هذا هو الأنصاف شيخنا. والخلاصة أن القول قول المشتري مع يمين في الصورتين مع، هذا تمام الكلام للقول الأول، عندنا 5 أقوال. أما القول الثاني يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.